بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأقول ربنا جل وعلا سورة السجدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سبق الكلام الحروف المقطعة. تنزيل الكتاب. ما إعراب تنزيل؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، كتاب القرآن لا ريب فيه. الله سبحانه وتعالى ينفي الشك عن القرآن وأنه كلام الله حقا وأنه لا شك فيه. والريب شبيه بالشك لكن في معنى زائد، الريب هو الشك مع الاضطراب، هذا معنى الريب. الريب نوع من الشك، شك مع اضطراب. لا ريب فيه أي لا شك فيه أبدا، لأن الأدلة دلت على أنه كلام الله عز وجل، وهي أدلة لا تحصى، كثيرة لا تحصى. من يعني أبلغ الأدلة أن الله سبحانه وتعالى تحدى فصحاء العرب أن يأتوا ولو بسورة، ولم يحدد هل هي قصيرة أو طويلة فعجزوا. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لن يستطيعوا أبدا. فإذ لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني فإذ لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا أي في المستقبل. إذن ما دام أنهم عجزوا عن الإتيان ولو بالسورة فهذا دليل قاطع على أنه ليس من كلام البشر. لو كان من كلام البشر لا استطاعوا أن يأتوا بمثله. لو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم لوجد من هو أفصح منه أو مثله فيأتي بمثله ولو سورة قصيرة، لكنهم عجزوا. فهذا من أعظم وأبلغ الأدلة على أنه كلام الله تبارك وتعالى. والأدلة كثيرة لا تحصى. ذلك تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كما قال جل وعلا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فيه من الأسرار والعجائب والأخبار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، عما مضى وما يستقبل. أم يقولون افتراه. أم بمعنى يعني الهمزة وبل، يعني تقدير الكلام بل أيقولون. وبل هذه يؤتى بها للإضراب، يعني للانتقال من كلام إلى آخر. لما قرر الله سبحانه وتعالى أن القرآن تنزيل من رب العالمين وأنه لا شك فيه، انتقل إلى حال المشركين وما يقولون. بل أيقولون يعني مع أنه تنزيل رب العالمين وأنه لا شك فيه، ولكن المشركين يصرون على هذا القول. بل أيقولون افتراه، والضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. افتراه يعني كذبه، يعني أتى به من عنده ونسبه إلى الله تبارك وتعالى. من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتره من عنده قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. من كذب على الله أهلكه الله عز وجل، مثل ما حصل لمسيلمة والأسود العنسي وماء وسجاح وأمثل هؤلاء من الكذابين. لا تطول مدته، ولا سيما من كان له شوكة وأتباع، فإنه لا تطول مدته، يعاجله الله عز وجل بالهلاك. لماذا؟ لأنه يضل الناس ويفتري الكذب على الله تبارك وتعالى، بخلاف من يموه على الناس كالسحرة. هؤلاء ما ينسبونه إلى الله ولا يدعي النبوة، فهو يموه ويكذب ويدجل وكذا، فهذا أخف شرا من مدعي النبوة. مدعي النبوة يضلل الناس ويزعم أن الله عز وجل أرسله وهو كاذب، فسنة الله عز وجل أنه يهلكه. بل هو الحق من ربك لتنذر، هذه الغاية من نزال القرآن، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، من للتأكيد، تأكيد النفي. طيب، كم بين إسماعيل وبين محمد عليهما الصلاة والسلام مدة طويلة جدا، يعني إذا كان بين موسى وعيسى قرابة 700 أو 800 سنة، وبين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 700 تقريبا أو 600 وشوي، يعني هذه تقريبا 1500 سنة ما بين موسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل قبل موسى، إذن في مدة طويلة تصل يعني أكثر من 1500 سنة، تصل 2000 سنة، يعني أجيال عديدة مرت في هذه الحقبة الطويلة. طيب هؤلاء هل قامت عليهم الحجة لتنذر قوم ما أتاهم من نذير تأكيد من قبلك لعلهم يهتدون؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو قال قائل هذه مدة طويلة، هل قامت الحجة على من عاش في هذه المدة يعني من 1500 سنة وأكثر، يمكن تصل إلى 2000 سنة؟ الجواب نعم، قامت الحجة. كيف ذلك؟ بشريعة إسماعيل عليه السلام، فإنها كانت باقية حتى غيرها عمرو بن لحي الخزاعي حينما أتى بالأصنام من جدة ودعا العرب إلى عبادتها، لكن قبل ذلك كانت شريعة إسماعيل عليه السلام معروفة، تناقلها الناس جيلا بعد جيل والحجة قائمة. لكن لما بدأت تندرس وظهر الشرك وشاع، أرسل الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ليس معنى أنهم معذورون، لا، الصحيح أن أهل الجاهلية اللي ماتوا في الفترة أنهم في النار عز بالله، كوالدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لرجل سأله أين أبي؟ قال في النار، فلما ولى قال إن أبي وأباك في النار، حديث رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه، استاذن ربه في الزيارة فأذن له، استاذن له في الاستغفار لها فلم يأذن له، يعني ماتت على الشرك. وقال لرجل وأيما مشرك مررت بقبره فبشره بالنار، حديث رواه النسائي بسند صحيح. وحديث كثيرة، حديث زيد بن ثابت في سنن في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلة فحادت به حتى كادت أن تلقيه، فإذا أقبر 5 أو 6 أو 7 شك الراوي، قال عليه الصلاة والسلام متى مات هؤلاء؟ قالوا زمن الإشراك. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا أدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. حادت البغلة بسبب ماذا؟ صياح المعذبين، سمعته البغلة فحادت من الخوف، يعني فزعت من الصوت فحادت، فكادت تلقي النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن هؤلاء، قالوا زمن الإشراك، يعني زمن الجاهلية، ثم أخبر أنهم يعذبون في قبورهم. فالحديث كثيرة في الدلالة على أن أهل الفترة اللي ماتوا الجاهلية أنهم في النار، لأن الحجة قائمة، حتى لو شاع الشرك لا يزال في بقايا من دين إسماعيل عليه السلام. ولذلك كان في بعض الحنفاء مثل زيد بن عمرو، مثل أبي ذر الغفاري وقس بن ساعدة وأمثال هؤلاء، كانوا على التوحيد، الشرك فاشل لكن ما يزال العلم موجودا والشريعة درست، لكن في بقايا، الحاج كانوا يحجون ويعرفون بعض الأشياء، ومن درس يعذرون فيه، لكن التوحيد ما يعذرون فيه. فأما وكذلك حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم لماذا؟ لأجل الشرك، يعني ما ليس معذورين، مقتهم الله عز وجل، والمقت هو شد البغض. فالأحاديث كثيرة متضافرة بأن أهل الفترة ليس معذورين، وأن من مات من الشرك أنه في نار جهنم والعياذ بالله. أما الآيات اللي فيها على فترة من الرسل، فإن هذه الفترة ليس معناها أنه فترة أنه قطع، لا، فترة يعني فتور، لكن ليس انقطاعا بالكلية، فترة يعني فيه فتور وتباعد بين النبيين، بين إسماعيل وبين محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. صحيح فيه فتور، لكن العلم لا يزال موجودا، ولو انقطع بالكلية لصاروا معذورين. فجاء كما جاء عند أحمد سند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة كلهم يحتجون يوم القيامة، من هم؟ منهم صاحب الفترة والأحمق والأصم والهري، ولا يحتجون فيختبرون يوم القيامة. أما أهل الجاهلية فإن نصوص متضافرة في أنهم في النار وأن الحجة قائمة عليهم وليسوا بمعذورين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة بلا شك. لتنذر قوما ما أتوا من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. التعليل هذا قد يقال إن الذي يعلل هو الذي لا يعرف العواقب، يقول اذهب ادعو فلانا الى الاسلام لعله يسلم. لماذا يعلل؟ يترجى لانه لا يعرف ماذا سيكون، فيقول ادعو الى الاسلام لعله يسلم، يرجو لكنه ما يجزم لانه لا يعلم ما سيكون. طيب اذا جاء مثل هذا الاسلوب في كلام الله عز وجل كيف يوجه؟ والله علام الغيوب. نقول هذه لأجل التعليل، لأن لعل تأتي للتعليل وتأتي للترجي. الترجي قد يعني يصدر من شخص لا يعرف الغيب، لا يعلم الغيب فيترجى لأنه ما يدري هل يحصل أم لا، يقول لعله كذا. فأما إذا جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى فليست كذلك، مثل قوله تعالى فقولا له قولا لينا، أي لفرعون، لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل يعلم بلا شك أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن هذا تعليل، هذه العلة من دعوة فرعون والتلطف له. علة الإرسال هي لعله، يعني علة الإرسال أنه يتذكر، أرسل إليه لأجل أن يتذكر، هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه، لكنه أبى واستكبر وكفر. ومن العلماء قال لعله يتذكر أي في ظنكما، الله عز وجل يخاطب موسى وهارون عليهم السلام، فقالوا لعله يعني وجهه لعله أي في ظنكما وفي علمكما، لأن موسى وهارون يعلمون الغيب فنسب الترجي إليهم. لكن لا شك أنه الله عز وجل علام الغيوب، فهذا يكون للتعليل. لعلهم يهتدون، هذه العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وهي هداية الخلق. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. مر معنا أن الأيام إذا أطلقت يراد بها أيام الدنيا المعروفة وإلا ألف سنة، الأيام التي عند الله، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. هل نقول ستة أيام من أيامنا كأيامنا، ولا ستة أيام ستة آلاف سنة؟ فيها قولة من المفسرين، لكن الأرجح أن الأيام إذا أطلقت فإن تنصرف لما يعرفه المخاطبون، وهي أيام الدنيا المعروفة 24 ساعة، وإذا أريد غير ذلك فإنها تقيد، فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، مثل ما يأتي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني لما أراد يوما غير المعروف قيده. ها؟ لا، هذا اللي عندنا في نفس السورة، في نفس السورة كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالله عز وجل إذا أطلق فهو يراد بالمعروف عند المخاطبين، وإذا أراد غيره فإنه يقيده، مثل يوم القيامة 50,000 سنة، ومثل يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. إذن هذه هي أيام الدنيا. أول يوم بدأ الخلق أي يوم؟ بيوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة. نثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم عليه السلام في آخر في يوم الجمعة في آخر ساعة من الجمعة، هذا هو نهاية الخلق، آدم آخر من خلق. خلق الله عز وجل الأرض أولا ثم استوى إلى السماء ويدخان خلقها، ثم دح الأرض، خلق الأرض في يومين ثم السماء في يومين ثم دح الأرض في يومين وبث فيها الدواب، فتمت الستة في آخرها خلق آدم عليه السلام. وذلك اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الله عز وجل تعب فاستراح يوم السبت فجعلوه عيدهم وعطلة أعمالهم، والله سبحانه تكذبهم بقوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ومن في النفي للتأكيد، وما مسنا من لغوب أي من تعب. الله عز وجل قادر على أن يخلقها في لحظة وبكلمة كن، لكنه له الحكم البالغة فيما يفعله جل وعلا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما، ما الذي بين السماء والأرض؟ بينهما النجوم، الشمس، القمر، الكواكب، والرياح، والسحب، وأشياء لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه من الآيات السبع التي فيها إثبات الاستواء على العرش، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، يعني يفهم منه أنه قبل ذلك لم يكن مستويا على العرش، هذه من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء، فهذه من الصفات الفعلية، لأنه أخبر جل وعلا أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ثم استوى على العرش أي على واستقر، هذا معنى استواء في اللغة، أي على واستقر استقرارا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى لا يماثل استقرار المخلوقين. إذن إذا قلنا بهذا سلمنا من اللوازم الباطلة التي يريدها أهل البدع، يقولون لو أنكروا هذه الصفة إنكارا عظيما وأوردوا لوازم فاسدة بعقولهم الضالة، قال لو قلنا أنه مستوى العرش فكان محتاجا للعرش وكان العرش يقله ويحويه، كل هذا ما يلزم. من أين جاءت هذه اللوازم؟ من قياس الخالق على المخلوق، لأنهم تصوروا أن استواء الله عز وجل العرش كاستواء الآدمي على السرير، لو أن شخصا جلس على السرير حتى لو كان ملكا استوى على سرير الملك فإن السرير يقله، صحيح لو أخذ السرير فجأة ما الذي يحصل؟ لسقط، وكذلك السرير يحويه، يعني السرير أكبر منه أو بقدره، إذا كان كرسيا على قدره فهو يحوي، يعني يحيط به يعني يحوي، وهو محتاج إلى السرير، فهذا هو استواء المخلوق. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وسمعه، لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. إذن المعطل كما قال العلماء المعطل هو إيش؟ ممثل، كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا ثم عطل ثانيا، هذا سبب التعطيل، لأنه لو لم يمثل لما احتاج إلى التعطيل، فهو مثل أولا، فلما مثل استواء الخالق استواء المخلوق قال هذا لا يمكن، يعني ما يمكن نقول بهذا، فإذا ما المخرج؟ هو إنكار الاستواء، فالاستواء يعني استولى، وهذه الكلمة استولى هذه باطلة من عدة وجوه. الوجه الأول أنها تحريف للكلم عن مواضع بزيادة حرف، ولا يجوز زيادة حرف في كتاب الله عز وجل، الحركة تغير المعنى فكيف بالحرف؟ فهذا أولا تحريف، والله سبحانه وتعالى أخبر عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، واليهود حرفوا لفظا ومعنى لأن التوراة غير محفوظة، وكل الله عز وجل حفظها إلى الأحبار فحرفوها. وأما هذه الأمة فإنهم لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظ القرآن وإنما حرفوا المعنى، فهم حرفوا المعنى استوى أي استولى، يعني التحريف في التفسير وليس في اللفظ، يعني لا يمكن يكتبوها في المصحف استولى، إذن هذا تحريف صرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل. ثانيا أن هذا التفسير يلزم منه لوازم باطلة، هم فروا من شيء وقعوا في ما هو أسوأ منه، لأن إذا قلنا استوى بمعنى استولى ماذا يلزم منه؟ أنه قبل أن يستوي عليه لم يكن في ملكه، ولا لا كان في ملك ملك ثاني، إذن في إثبات ملك مع الله عز وجل تعالى عن ذلك، وأن العرش كان في ملك الملك الثاني، فصار منازعة من هذا الاستيلاء، استولى فلان على البلد الفلاني، يعني أولا لم يكن في ملكه، وثانيا أنه كان في منازعة، ما يقال استولى الشيء الذي في يده ولا في 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 ملك شخص ضعيف، استولى عليه معنى في مغالبة في حرب استولى عليه، فإذا هذا في إثبات رب آخر مع الله عز وجل، وأن العرش ليس في ملك الله، وأنه صار في مغالبة، وأن الله استولى عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هم هربوا من هذا، وقعوا في الشرك الصريح وتنقص الله عز وجل، وأنه العرش ما كان في ملكه. ثم أيضا يقال لماذا خص العرش؟ طب الله عز وجل إذا قلنا استولى يعني ملك، الله عز وجل ملك يملك السماوات يملك الأرض يملك الجبال والبحار كل شيء، طيب لماذا خص العرش بالاستواء؟ يعني يمكن أجل يصدق أن يقول استواء البحار استواء بهذا المعنى، إذا فسرنا استوى يعني استولى نقول يمكن يقول استولى على استواء البحار استواء الجبال استواء الأشجار استوى على كل شيء، وهذا لا يقول به أحد، فهذا دليل على بطلان هذا التأويل، وهو ظاهر أظهر من أن يناقش، لكن لما قيل فلا بد من ردي وجواب وبيان بطلاني. والعرش هو سقف المخلوقات، الله سبحانه وتعالى أكبر من العرش، والله عز وجل غني عن العرش، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش، هو الذي يقيمه، هو الذي يمده بالبقاء، وخلق ملائكة يحملونه، لكنهم يحملون العرش ولا يحملون الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الحي القيوم القائم على عباده وهو الغني عنهم، لكن أخبر أنهم يحملون العرش ويحملوا عرش ربك، ما يلزم منه أبدا يحملون الله، يحملون العرش، العرش مخلوق، العرش مخلوق فيحتاج إلى حمله ما في إشكال، فالله عز وجل أخبر أنهم يحملون العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والعرش هو سقف المخلوقات وهو أكبر الخلق، لا أكبر من العرش، لذلك سماه وصفه بالمجيد والعظيم، العرش العظيم العرش المجيد، لأنه أعظم المخلوقات وهو سقفها سقف كلها اللي هو محيط بالمخلوقات، والجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، ولا سيما جنة الفردوس نسأل الله يجعلنا من أهلها سقفها عرش الرحمة كما في صحيح البخاري، وهذا يدل على أن العرش مقبب. من أين نأخذه العرش مقبب؟ لأن الفردوس هي أعلى الجنة ووسط الجنة، كيف نجمع بين أنه وسط وأعلى؟ ما يجتمع الوسط مع العلو إلا في القبة، القبة أعلاها وين؟ أوسطها، أوسط القبة هو أعلاها، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، فيكون هو وفوقها، هذه ضبطت بوجهين، وفوقها عرش الرحمن، فوقها إذا ضبطناها بالضم يكون المعنى إيش؟ وفوقها يعني سقفها، فوقها يعني سقفها. وإذا ضبطناها بالفتح صار فوقها ظرف، ظرف مكان يعني فوق يعني أعلى منها، فوقها فوقها عرش الرحمن أي أعلى منها. وهؤلاء هم المقربون لأنهم في أعلى مكان في الوجود، ما فوقه إلا العرش، والرحمن على العرش استوى جل وعلا. وذلك وصل الله عز وجل بهذا الوصف: السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي مقربون من الله حسا ومعنى فضلا ومكانا، فهم في أعلى الجنة وليس فوقهم إلا العرش، يعني ما بين وبين الله إلا العرش، فهم في الفردوس والعرش سقف الجنة والله فوق العرش جل وعلا.
بقي درجات الجنة تعلو بعضها بعضا؟
أي لا شك أن درجات بعض فوق بعض وليس لأحد. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة، هذه موصوفة بوصف ما هو أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وليس معناه أن الجنة ليس فيها إلا 100 درجة، لا. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ليس معناه أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99، لكن 99 موصوف بهذا الوصف، فلا ينفي وجود غيرها. وكذلك هنا إن في الجنة 100 درجة أعد الله المجاهدين، ما يلزم منه أنه لا يوجد غير 100. ولذلك صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقرأ ويرتقي بكل آية درجة. إذن هذا الحديث رواه أبو داود حديث عبد الله بن عاص حديث صحيح، يدل على أن في الجنة درجات بعدد آيات القرآن. هل تنتهي عند آيات القرآن؟ لا، في أكثر. لذلك جاء في الصحيحين من توضأ ثم خرج إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، في الرواية الثانية لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. درجة أين؟ من درجات الجنة، في درجات كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي هو المحب، الولي هو المحب الناصر الذي ينصر محبوبه، فنفعه أعظم من الشفيع لأنه مثل الصديق الحميم الذي لا يسلم صديقه لشدة المحبة بينهما بدأ به، لأن هذا أكثر نفع. فإن لم يوجد ولي يمكن ينفع الشفيع، لكن الشفيع حرصه دون حرص الولي. قال لك واحد: والله فلان وقع في ورطة، ايش رايك نروح نشفع له؟ يروح يشفع في باله ماذا؟ في باله الأجر، يشفع يمكن ما يعرف هذا الشخص وليس حريصا عليه تماما لأنه لا يعرفه، لكنه يقول يلا ما في معنى نشفع للأجر. ففرق بين الولي والشفيع، فالولي نفعه أعظم حرصه أشد ولا يسلم صاحبه، والشفيع ينفع لكن دون نفع الولي. فنفع الله عز وجل النوعين، الكفار ما لهم ولي يحبهم وينصرهم ولا حتى شفيع يشفع لهم، الله عز وجل لا يقبل الشفاعة في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أفلا تتذكرون، يعني هذا استفهام للتقرير، أفلا لو تذكرتم هذه الأمور لما أشركتم بالله عز وجل، وهو بهذه العظمة وهذه الصفات يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه فيها قولان مفسرين وهي محتملة. القول الأول أنه يدبر الأمر، الأمر يشمل الشرعي ويشمل الكوني، لأن الأمر يصدق على هذا وهذا. الأمر الشرعي مثل إنزال القرآن والسنة، والكون ما يقضي الله عز وجل في هذه الدنيا من حياة شخص وموت آخر وعز آخرين وذل آخرين، ويفعل ما يشاء عز وجل، فقضاؤه نازل إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويخلق ويرزق وينزل المطر، يفعل أشياء كثيرة، كل يوم هو في شأن. فهذه الأمور يدبرها سبحانه وتعالى من السماء، من العلو، من ارتفاع إلى الأرض، تنزل الأرض فيحصل بها ما قضاه الله عز وجل من خلق وإماتة وإنزال مطر ورزق وغير ذلك الأمور التي يقدرها سبحانه وتعالى. إذن 1000 سنة يوم مقدره 1000 سنة هذا مدة النزول والعروج، هذا القول الأول. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، يعني يقطع 100,000 سنة في يوم، لكنه مقداره 1,000 سنة. يعني المعنى مثل قوله تعالى غدوها شهر ورواح شهر، ريح سليمان عليه السلام، يعني ما تقطع في غدوة أو في غدوة وهي نصف النهار مسيرة شهر، ما تقطعه في الروح نصف النهار مسيرة شهر. إذن هنا الملك ينزل بالأمر، وهذه المسافة هي 1,000 سنة، لكن يقطعها في كم؟ يقطعها في لحظات. ليس معناه 1,000 سنة والملك ينزل 1,000 سنة في الطريق، 500 ونازل 500 وصاعد، لا يبين سبحانه وتعالى ارتفاع السماء عن الأرض، أن ارتفاع عظيم بعيد، يعني مسيرة 1,000 سنة نزول وصعود، هذا معنى. ولكن الملك ينزل بالأمر في لحظة، جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة، أحيانا يسأله الكفار عن أمر فجأة يأتيه الوحي وهو في نفس الموقف، سألوه عن الروح في المدينة وهو متكئ على عسيف في حرث، يمشي في حرث مزرعة ما هو عسيف متكئ عليه، فسأله عن الروح فوقف على العسيف ونزل عليه الوحي ثم قرأ الآية، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. إذن هذا معناه أنه أن الأمر ينزل مسيرة 500 سنة ويعرج، يعني يقطع مسيرة 500 سنة. 500 سنة بماذا؟ بسير ماذا؟ بسير الإبل المحملة، لأن هذا هو سير العرب المعروف، تقطع في اليوم 40 كيلو. إذن هذه المسافة لو قطعها العباد، لو أرادوا قطعها من السماء للأرض، نحتاج إلى 500 سنة سير على الإبل في الصعود ومثلها في الهبوط. هذا قول أول وأقرب إلى ظاهر الآية. والقول الثاني أنه يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. في يوم هذا ليس مدة الهبوط والعروج، إنما هو مدة التقدير، يعني معناها أنه يقدر مدة قدرها 1,000 سنة، يقضي مقادير 1,000 سنة وتنزل بها الملائكة ويعملون بها إلى أن تنتهي 1,000 سنة، ثم يقضي 1,000 سنة أخرى. هذا قول ثاني والآية محتمل، لكن القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية، تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، يعني مسيرة، لكن ما ذكرت العلم بها، في يوم يعني مسيرة يوم مقداره 1,000 سنة مما يعد العباد. بقي إشكال في القول الأول أن الله عز وجل ذكر أن النزول والعروج 1,000 سنة، في سورة المعارج ذكر أنه 50,000 سنة، قال تعالى تعرج الملائكة والروح، روح جبريل عليه السلام، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فكيف نجمع بين 1,000 وبين 50؟ فرق كبير بينهما، فكيف نجمع بين الآيتين؟ ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذه الآية، آية المعارج، إنها في مقدار يوم القيامة وليس يعني مقدار العروج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يعني العروج يكون في يوم القيامة يعني في نهايته. الله عز وجل يفصل القضاء في نصف اليوم، فإذا انتهى القضاء الملائكة اللي نزلوا ماذا يفعلون؟ يصعدون إلى الله عز وجل، يصعدون إلى الله بعد نهاية، لأن أنزلهم جل وعلا لأجل فصل القضاء، فإذا تم رجعوا إلى السماء، فهم يصعدون في يوم القيامة، فلا يلزم أن يكون مدة للصعود. فهذا قول. فيه قول ثاني يعني حاول الجمع بينهما، قالوا إن آية المعارج تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله، إلى السماء، إلى العرش، إلى العرش أو قريبا منه، فهذا 50,000 سنة. وهذه الآية يدبر الأمر من السماء، من السماء يعني السماء الدنيا، ثم يعرج إليه أي إلى السماء، ما يلزم أنه إلى الله. فإذا جعلنا 50,000 مدة العروج فهي من الأرض إلى العرش، وإذا والألف سنة من الأرض إلى الألف سنة من السماء الدنيا إلى الأرض، ثم من الأرض إلى السماء الدنيا. يعني كلها أقوال ما في حسم تماما، لأن هذه أمور غيبية والجزم بها صح. حتى ابن عباس سئل مرة قال الله أعلم، فسئل سعيد المسيب فقال الله أعلم، ثم بلغ أن ابن عباس قال الله أعلم، قال هذا ابن عباس هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحبر الأمة يقول الله أعلم، فكأنه يقول يعني كيف بي أنا. فهذه أمور يعني محتملة، لك تجد يعني السلف يعني تكلموا فيها وأطالوا، مثل ابن كثير طال فيها، ابن جرير طال فيها، حتى القرطبي طال فيها، لكن كلامهم يدور حول ما سمعنا. هذه كله يبين سبحانه وتعالى عظمته، أنه خلق خلقا هائلا وعظيما متسعا، وأنه نزول من السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة 500 سنة، يعني مدة طويلة بالنسبة للسيرة الإبل وكذا. فيبين سبحانه وتعالى عظمته بذكر شيء من عظمة خلقه جل وعلا. ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني لما ذكر سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة مجد نفسه قال ذلك، أي المذكور صاحب الصفات هذه، أن السورة من أولها إلى هذا الموضع كله ذكر صفات الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني لا يخفى عليه خافية جل وعلا على سعة هذه الأملاك والأفلاك والمخلوقات، لا تخفى عليه منها خافية جل وعلا. العزيز أي القوي الغالب الرحيم، رحمته واصلة إلى كل ذرة من خلقه تبارك وتعالى، حتى المشركون في الدنيا تصلهم رحمة الله تبارك وتعالى، يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ويمدهم بالنعم على شركهم. الرحمة واصلة كل شيء في الدنيا، لكن في الآخرة تكون للمؤمنين. الذي أحسن كل شيء خلقه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء، قال أبدعه وجعله على أحسن ما يكون. لكن قد يقول قائل أنه في أشياء قبيحة، ذكره بعض المفسرين قال مثل يعني مؤخرة القرد، يعني بشعة وقبيحة، فكيف الجواب عنه؟ يقول الذي أحسن يعني أحكم وأتقن خلق كله، ولا يلزم أن يكون جميلا على كل حال، لا، خلق الله الجميل والقبيح بقدرته سبحانه وتعالى، ويعني خلق المليح والدميم، والله عز وجل يخلق المتقابلات، هذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. مثلا في بنو آدم خلق يوسف عليه السلام وأعطاه نصف الحسن كما ثبت في الصحيحين، نصف الحسن لرجل واحد، فالله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. وفيه من البشر من هو في غاية الدمامة، حتى يكون أحيانا في التشويه في خلقه وفي غاية الدمامة. طيب هذا اللي خلق الله خلقه دميما، هل هذا أحسن خلقه ولا لا؟ أحسن خلقه، أحكمه وأبدعه. فليس معناه أنه كل خلق الله جميل، ما يلزم. قال أحسن أي أبدع وأحكم جل وعلا، وخلقه للجميل والقبيح دليل على كمال قدرته تبارك وتعالى. إذا ما يلزم من الحسن أنه يكون أنه يعني الجمال مطلقا. وذلك جاء في الحديث صحيح مسلم أن الملك الموكل بالرحم يقول يا ربي سوي أو غير سوي، فيجعله الله عز وجل سويا أو غير سوي بقدرته وبحكمته تبارك وتعالى. أحيانا يولد إنسان مشوها في وجهه في جسده في كذا لحكمة، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا يدل على كمال قدرة الله وعلى حكمته سبحانه وتعالى. أحيانا يولد اثنان متصلان في الرأس أو في أي جهة من الجسد يسمونه السيامي وكذا كما هو معروف. فما في إشكال في الآية إذا فسرنا الإحسان بالإتقان. وبدأ شوف خلق الآدم متأخر، الذي أحسن كل شيء خلقه من السماوات والأرض وما بث فيه من الدواب والأفلاك، وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني بعد ما انتهى من خلق السماوات والأرض وما فيهن بدأ خلق الإنسان من طين، لأنه آخر ما خلق من الخلائق. وبدأ خلق الإنسان من طين، أحيانا يذكر التراب ثم الطين الصلصال كذا، أحيانا يذكر واحد من الأطوار أنه الأطوار تراب ثم بلل فصار طينا ثم يبس فصار صلصال كالفخار. الفخار هو الطين المطبوخ لكنه لم يطبخ، لكنه صار يابسا قويا كالذي طبخ على النار كالفخار. هذه أطوار خلق آدم. ثم نفخت فيه الروح عليه السلام، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. سلالة ما يستل، فالماء المهين، المهين إيش معنى مهين؟ لو معنى يعني الأول حقير، لأن النطفة كرية ولها راحة كرية وكذا، وإذا صارت فيها تغسل يعني حقيرة ما لها قيمة، ماء مهين. والمعنى الثاني مهين الغليظ، ليس كالبول مثلا رقيق، لا ماء غليظ من ماء مهين. والسلالة يعني يستل من جميع الجسد، فإن المني خلاصة ما يتغذى منه الجسد، يعني خلاص الغذاء، فهو يستل تستل من جميع الجسد من سلالة من ماء مهين. ثم سواه، رجع السياق إلى آدم عليه السلام، ثم سواه أي جعله مستويا، أتم خلقه ونفخ فيه من روحه. الإضافة إضافة ماذا؟ المخلوق، إضافة مخلوق، البيت الله وناقة الله، نفخ فيه من روحه، يعني من الروح التي يملكها جل وعلا. فالروح هذه يملكها الله سبحانه وتعالى، ونفخ في آدم منها فدبت في الروح وحي بإذن الله عز وجل. ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه تشمل آدم وذريته، جعل لكم بجعل السمع والبصر لآدم، ثم صار يخلقها جل وعلا في جميع ذرية آدم السمع والأبصار. دائما يقدم السمع للبصر، لماذا؟ لأنه أهم، السمع أشرف من البصر. إنسان لو فقد بصره يعيش يتعلم ويعيش ويذهب ويأتي وهكذا، كثير من العيال علماء ويعيشون حياة طبيعية وكذا، لكن لو فقد السمع من الصغر ما يمكن يتعلم. وذلك من أهل الفترة من الأصم، ما يمكن يتعلم حتى لو مبصر، لما يسمع الأصوات فلا يمكن أن يتعلم، أنه ما عنده لغة تواصل، يفهم الإشارات فقط، لكن اللغة والكلام لا يمكن أن يصل، لكن الأعمى يسمع ويفهم ويحفظ كذا. لكن لو أردت حفظ الأصم الفاتحة، تستطيع ولا لا؟ بالإشارة تقدر تحفظ الفاتحة؟ ها مستحيل.
هي
بالإشارات، يعني معاني يرمز إليها بالإشارات، مثلا كذا قائم كذا نايم، لكن الحمد لله رب الحمد معاني، كيف تصل؟ ما تصل، يعني ما يمكن يقرأ الفاتحة، يمكن يصلي صلاة صحيحة فيها تلاوة وفيها كذا. فلا شك أن السمع أشرف من البصر، وإن كان البصر عظيما لكن السمع أهم، والأفئدة لأن هي محل العقل، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قليلا ما تشكرون، يعني الشكر قليل، سواء من المؤمن يغلب عليه الغفلة فيقل الشكر عنده، أو كذلك الشكر قليل بالنسبة البشرية كم نسبة المؤمنين الكفار قلة، ولو محصت المليار هذا لوجدت كثيرا منه مسلما بالاسم، يعني لو أخذت المسلم الصادق المصلي التقي كما يجي ولا ربع مليار من 7 مليارات في الشاكرون قليل وقليل من عبادي الشكور، صلى الله يجعلنا من الشاكرين، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.